بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكيف نستفيد منها،
لفضيلة الشيخ
بشر بن فهد البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا أردنا أن نلقي محاضرة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن كتابه التوحيد في شهر رمضان المبارك، ولكن حدثت أمور كانت مانعا من إلقاء تلك المحاضرة، وحيث أنه لا بد قبل معرفة قبل الدخول في كتاب من الكتب لا بد من معرفة مؤلفه، فسيكون حديثنا هذه الليلة حول الشيخ محمد إن شاء الله تعالى، ثم حول دعوته. وسيبدأ الدرس ونبين طريقتنا فيه في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. سأتحدث عن الشيخ في عدة محاور، وسأحاول أن أوجز إن شاء الله تعالى، وذلك لأن الحديث عنه رحمة الله عليه حديث شائق جدا، وهو يحتاج إلى دروس طويلة ولا تكفي فيه محاضرة واحدة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أهم المحاور التي سأتحدث عنها في هذه الليلة المباركة نبذة يسيرة عن حال العالم الإسلامي قبل الشيخ وفي وقته، ثم أتحدث عن ترجمة موجزة للشيخ، ثم بعد ذلك أتحدث عن دعوته، ثم بعد ذلك أتحدث عن كيفية الاستفادة من الدعوة. فأما حال العالم الإسلامي قبل عهد الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فإنه منذ القرن العاشر الهجري مرت الأمة بمرحلة من الضعف والانحراف الشديد الذي جعلها تعيش في جهل عميق، وتعيش مرحلة استكانة وضعف أمام أعدائها، وكلما مر عليها عام ازداد الجهل وازداد الضعف. وجذور الانحراف في التاريخ الإسلامي قديمة جدا، منذ أن خرج السبئيون وأشعلوا نار الفتنة في زمن أمير المؤمنين عثمان، والشر يزداد إلى يومنا هذا. في القرن الأول الهجري ظهرت مبادئ كثير من البدع، من المرجئة ومن الشيعة والمعتزلة ثم والخوارج، ثم ازداد الشر واتسع الخرق على الراقع. ولكن كان هذا الانحراف بعيدا عن الانحراف في توحيد العبادة في غالبه، وإن كان قد حصل الانحراف في توحيد العبادة مبكرا، إلا أنه لم يكن بالصورة الشمولية في العالم الإسلامي إلا بعد القرن العاشر الهجري. تمثل هذا الانحراف تمثل هذا الانحراف العقائدي منذ القرن العاشر الهجري في أنواع التوحيد الثلاثة، من توحيد الربوبية، فوجد من يعتقد أن هناك من يتصرف في الكون من غلاة المتصوفة، ووجد من يعتقد أن بعض الأولياء يملك الضر والنفع، وكل ذلك من مسائل الربوبية. ووجد أيضا الانحراف في الأسماء والصفات، وكان هذا الانحراف مبكرا جدا منذ أن ظهرت المعتزلة والجهمية ثم الماتريدية والأشعرية. ثم الانحراف في توحيد الألوهية،
وهذا النوع هو الخطر، هذا النوع هو أخطرها وأشدها وأكثرها انتشارا، لأن توحيد الألوهية هو لب دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وحينما تتأمل القرآن الكريم تجد أن هذا النوع من التوحيد هو موضع الخصومة بين الرسل وبين أممهم. اشتد الانحراف في هذا الجانب، وذلك في مظاهر كثيرة، منها دعاء غير الله وعبادة القبور والعكوف حولها والتبرك بأهلها والطواف بها والنذر لها والذبح له للأولياء والصالحين وللجن، بل تعدى ذلك إلى عبادة الأشجار والأحجار. ثم أيضا انحرف المسلمون في مفهوم العبادة، فكثرت الطرق الصوفية التي تعتزل الناس وتبقى في الزوايا، وظهرت البدع وانتشرت بين العامة، ولم يبق إلا فئة قليلة هم أهل السنة الذين حفظ الله بهم الدين، وهم الطائفة المنصورة الباقية إلى قيام الساعة. هذا أحد مظاهر حال العالم الإسلامي في ذلك الوقت، وهو أشدها بلا شك، وهو أساس كل بلاء، فإن الانحراف في الاعتقاد يتبعه بعد ذلك كثير من المصائب التي تصب على المنحرفين. كان أيضا من مظاهر حالة العالم الإسلامي في قبل زمن الشيخ وفي أثناء زمن الشيخ أنه ساد فيه الجهل وقل العلم، وعندما أقول قل العلم أقصد به العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. وإن كان قد توجد كثير من علوم الآلة، يوجد من يتقن علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم المنطق، ويوجد من يتقن علم الكلام والفلسفة، ولكن هذه إذا فقد العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغني عن صاحبها شيئا. عم الجهل في طبقات الأمة، وندر أن تجد عالما محققا يتبع الكتاب والسنة. أيضا من مظاهر ذلك العصر، وأنا أتكلم بإيجاز لأن الموضوع طويل، أنه انتشر الفقر بين المسلمين، وخاصة في هذه البقعة التي عاش فيها الشيخ رحمه الله تعالى، فهي بقعة بعيدة عن الأنهار وقليلة الأمطار ووعرة المسالك، فكان فيها من الفقر ما الله به عليم. وبمجرد أن تطلع على كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد لعثمان بن بشر رحمه الله تعالى، ستجد ما مر بأهل هذه البلاد في القرون الماضية من الفقر المدقع الشديد. كذلك كان من أبرز مظاهر حالة المسلمين في ذلك الزمان تفرقهم وتمزقهم، فقد أصبحوا دولا شتى، دول في المغرب ودول في المشرق، بل حتى إن الإقليم الواحد تتنازعه عدة إمارات. فهذا الإقليم، إقليم نجد، كان في كل قرية من القرى حاكم مستقل يصدر أوامره ونواهيه على رعاياه ولا يسمع لغيره. هذا هو مجمل حالة المسلمين في ذلك الزمن، وهي حالة مزرية. أنتقل إلى المحور الثاني من الحديث، وهو ترجمة موجزة للشيخ الإمام رحمه الله تعالى. ومن أراد أن يتوسع في ترجمة الشيخ فمن أحسن ما كتب كتاب الشيخ بن غنام رحمه الله تعالى روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام. الشيخ رحمه الله اسمه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرفي التميمي، ولد رحمة الله عليه في عام 1115 للهجرة من أسرة علمية. كان جده سليمان بن علي عالم بلاد نجد بلا منازع في زمانه، انتهت إليه رئاسة العلماء في ذلك الوقت، وكان أبوه أيضا عالما وقاضيا ومفتيا، وكان ضليعا خاصة في الفقه الحنبلي. ولد الشيخ رحمه الله في هذه العائلة، ومن الطبيعي أن يكون من نشأ في عائلة علمية متأثرا بهذا الجو وهذه البيئة التي ينشأ فيها. فترعرع الشيخ رحمة الله عليه محبا للعلم طالبا له، ثم إن الله سبحانه رحمة منه بعباده قد أعطى هذا الشيخ من الصفات والمؤهلات ما يجعله فيما بعد يقوم بهذه المهمة العظيمة التي هي التجديد للدين الإسلامي بعد دروسه. فكان نابغا من صغره، حتى ذكروا عنه أنه وهو صغير كان والده يقدمه قبل بلوغه، يقدمه ليصلي بالناس في رمضان، وكان قد حفظ كتاب الله جل وعلا مبكرا. وظهرت عليه مخائل النجابة، فبدأ يتلقى العلم عن والده، تلقى عنه العلم السائد في المنطقة وهو غالبا الفقه الحنبلي وشيء من علم الحديث بالإضافة إلى الاعتقاد، ثم لم يقنع بذلك، يعني لم يكتفي بهذا القدر، فتنقل بين البلدان راحلا في طلب العلم، وكان ذلك من فضل الله جل وعلا عليه. ويمم وجهه شطر المسجد الحرام وأدى فريضة الله جل وعلا والتقى بأهل العلم، ثم انطلق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك حط رحله عند عالمين جليلين كانا من أهل السنة القلائل في ذلك العصر، وهما الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي الحنبلي، وكان من أهل المجمعة ويسكن في المدينة، وكان عالما محققا، والعلامة المحدث الشيخ محمد حياه السندي. فتلقى عنهما علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنهما الإسناد وأجازاه برواياتهما. وكان شيخه محمد حياه السندي محققا سلفي العقيدة، جلس مرة مع شيخ الإمام حول قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأي ما يفعله العامة من البدع حول قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم من التمسح به وتقبيله وإلقاء بعض الخرق عليه ونحو ذلك ما يفعله الجهال، فسأله الشيخ رحمه الله: ما ترى في هؤلاء؟ فقال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إذن التقى الشيخ والتلميذ على منهج واحد. ولما بقي الشيخ رحمه الله تعالى في المدينة فترة تضلع فيها من علوم الشريعة، انطلق بعد ذلك إلى العراق، وفي البصرة التقى بالشيخ محمد المجموعي، وتلقى عنه علم النحو خاصة وغيره من العلوم، وكان الشيخ رحمه الله يثني على شيخه المجموعي هذا وعلى عقيدته في زمن قل فيه، كما قلت آنفا، قل فيه من يعتقد بمذهب أهل السنة الذي هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وبعد ذلك رجع شيخه إلى بلده مارا بالأحساء، والتقى بعلمائها، فوجد عند ابن فيروز كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والتقى بعبد الله بن عبد اللطيف العفالقي الأحسائي، وأخذ عنه بعض العلم، ثم رجع إلى بلده، وكان والده في حريملا. وبقي الشيخ فترة يطالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه العلامة ابن القيم، بل ونسخ بعض كتبهما بيده، وكان مما نسخ بعض رسائل شيخ الإسلام وكتاب زاد المعاد لابن القيم، ولا تزال المخطوطات التي كتبها الشيخ محمد موجودة في المتاحف وفي المكتبات إلى يومنا هذا. ومن هنا نستطيع أن نقول إن شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة بن القيم هما أيضا من شيوخ الإمام، رغم أن بينهما ما يقارب 4 قرون، وقد تأثر بهما تأثرا عظيما، وذكر ذلك في بعض رسائله كما سيأتي. أنتقل إلى المحور المهم في حديثنا هذه الليلة، وهو دعوة الشيخ. بدأ الشيخ رحمه الله دعوته في حريملا، بدأ ينكر بعض المظاهر الشركية الموجودة في بلده، وكانت نجد كغيرها من بلاد المسلمين قد عم فيها الجهل، وانتشرت فيها مظاهر الشرك، وعبدت الأحجار والأشجار من دون الله جل وعلا، وأصبحوا يلجؤون إليها لطلب نفع أو دفع ضر. وعبدت أيضا قباب الصالحين، وظهر المشعوذون والدجالون ممن يسمون أو يسمون أنفسهم بالأولياء، وهم من ذلك براء. بدأ شيخ دعوته بإنكار هذه المظاهر، فلما انتشر صوت الدعوة وأخذ الشيخ رحمة الله عليه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تآمر بعض الفساق عليه وأرادوا قتله وتسوروا عليه بيته، ولكن الله جل وعلا رد كيده، فخرج الشيخ رحمة الله عليه منتقلا منها إلى العيينة. وفي العيينة وجد استقبالا طيبا من أميرها، وبدأ الشيخ دعوته وأعانه الأمير وكثر أتباع الشيخ وتلاميذه وانتشر صيته في البلدان، وأخذ يقيم الحدود ويهدم القباب، هدم القبة المبنية على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من شهداء معركة اليمامة وكانت في الجبيلة، ورجم امرأة زانية أقام عليها الحد لما اعترفت عنده. فلما بلغت هذه الأخبار المتنفذون في بعض البلدان وخاصة أمير الأحساء، كتب إلى أمير العيينة يطلب منه أن يقتل هذا الشيخ، وإلا فإنه ستنالك العقوبة. وخضع الأمير لهذا التهديد، فطلب من الشيخ مغادرة البلد. وقيل والله عز وجل أعلم بصحة بعض الروايات أنه أرسل فارسا ليغتال الشيخ في أثناء الطريق، ولكن الله جل وعلا أنقذ الشيخ أيضا. وانطلق الشيخ إلى الدرعية، ودخلها رحمه الله تعالى مختفيا إلى بيت أحد تلاميذه، فعلم تلاميذه ومحبوه سرا بوصوله، فبدأوا يأتون إليه خفية. ثم شاع الخبر، وبعد ذلك جاءت اللحظة التاريخية الحاسمة التي على أساسها انطلقت الدعوة. فقد خاف تلاميذ الشيخ من أمير الدرعية أن يفتك بالشيخ إذا علم به، فبحثوا عن الوسيلة المناسبة لإقناعه، فوجدوا أن له أخوين صالحين وأن له زوجة صالحة، فدخلوا عن طريقهم، ونجحت الزوجة الصالحة رحمها الله تعالى في إقناع زوجها الأمير وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله في نصرة الشيخ الإمام المجدد، والتقيا وتعاهدا تلك المعاهدة العظيمة التي تعتبر مرحلة انتقالية في دعوة الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى. لما التقيا قال الإمام الأمير: أبشر يا شيخ بالعز والتمكين والحماية. فقال له: وأنت أبشر بالنصر والتمكين في الأرض، فإن كلمة لا إله إلا الله من عمل بها ونصرها مكنه الله جل وعلا من البلاد والعباد. تأملوا هذه العبارات جيدا، فسيأتي لها حديث في آخر درسنا هذه الليلة. ثم إن الأمير عرض على الشيخ قضية عظيمة تحتاج إلى تأمل. قال له: إنني أخشى إذا نصرك الله وأظهرك أن تترك بلدنا، هذه واحدة. ثم قال: إن لي إتاوات أخذها من أهل الدرعية، فأخشى أن تمنعني منها. كان يفرض ما نستطيع أن نسميه بلغة عصرنا ضرائب، يأخذها من الثمار ومن الزروع. فقال الشيخ الإمام العالم الداعية: أما الأولى فابسط يدك أبايعك، الدم بالدم والهدم بالهدم، وأما الثانية فلعل الله جل وعلا أن يعوضك بالغنائم وبالزكاة عن هذه الأشياء التي كنت تأخذها. فاتفق على ذلك، ومن هنا انطلقت الدعوة. أنتقل إلى نقطة في هذا الموضوع وهو موضوع دعوته، وهي ما ركائز دعوة الشيخ الإمام، إلى ما يدعو الشيخ رحمه الله تعالى. أستطيع أن ألخص دعوة الشيخ في نقاط خمس. النقطة الأولى الدعوة إلى عبادة الله وحده جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الثانية، الركيزة الثانية من ركائز دعوته، بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الطاعة والمتابعة والمحبة والاحترام والتقدير والتبجيل وغير ذلك من حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام. النقطة الثالثة، بيان دين الإسلام بشموليته بالأدلة الشرعية والدعوة إلى تطبيقه تطبيقا كاملا. النقطة الرابعة، محاربة البدعة وإزالتها من مجتمع المسلمين. النقطة الخامسة، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك وأهله ومفاصلتهم وإظهار العداوة لهم. هذه الركائز الخمس هي مجمل دعوة الشيخ رحمة الله عليه، وهي تشمل دين الإسلام كاملا. ما وسائل الشيخ رحمه الله تعالى في نشر دعوته؟ يمكننا تلخيص وسائل الشيخ رحمه الله في ست وسائل. الوسيلة الأولى المشافهة والتكليم المباشر من الخطبة والموعظة والدرس والكلام الشخصي ونحو ذلك. الثاني المراسلة والكتابة لأهل العلم ولأمراء البلدان وللخاصة والعامة. الثالث بعث الرسل والمندوبين منه ليبينوا ما يدعو إليه ويقنعوا الناس بالحجة والبرهان، وقد فعل ذلك رحمه الله، فأرسل رسلا إلى مكة وأرسل إلى غيرها. الرابع تأليف الكتب والرسائل في إيضاح دعوته والدفاع عنها والرد على خصومها. الأمر الخامس أو الأسلوب الخامس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتباره ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع المسلم. وقد كان الشيخ رحمه الله يطبق هذا المبدأ تطبيقا جيدا، فكان يكتب لمن يطلب منه بيان دعوته، يكتب ويقول: ونحن نلزم من تحت أيدينا بالصلاة وبالزكاة ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. وهو أيضا يبين أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في رسالته لأهل السدير حينما كتب لهم مبينا طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط ذلك. الأسلوب السادس الجهاد في سبيل الله، وقد كان الجهاد أمرا واضحا في ذهن الشيخ رحمه الله، فعنده يقين أن الدعوة لا بد لها من جهاد، وأن الناس لا يمكن أن يقتنعوا بمجرد الخطاب أو بمجرد المراسلة. وقدوته في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة، ولما هاجر لم يكن عدد المهاجرين يتجاوز 300 مهاجر، ولكنه بعد فتح مكة لما جاء بالسيف أسلم في يوم واحد 2000 من أهل مكة. وكما ينسب عن حسان رضي الله تعالى عنه أنه قال: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتم بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. أعود فأقول إن هذه القضية كانت واضحة في ذهن الشيخ الإمام رحمه الله، وأن هذا الإسلام لا يمكن أن ينتشر إلا بقوة تنشره وتحميه. النقطة الثالثة في حديثنا عن دعوة الشيخ رحمه الله المعارضون للدعوة. كل دعوة صادقة إلى الحق لا بد لها من معارض، هذه سنة الله في خلقه منذ أن أرسل الله أول الرسل نوحا عليه السلام إلى يومنا هذا. فلا بد لكل دعوة من معارض يعارضها، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم زخرف القول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. تمثلت هذه المعارضة لشيخ الإمام رحمه الله في ناحيتين: الأولى معارضة داخلية، والثانية معارضة خارجية. فالمعارضة الداخلية جاءت من العلماء، وجاءت من الأمراء، وجاءت أيضا من العوام، وتمثلت في عدة أمور: أولها السخرية بالشيخ والاستهزاء به والتشنيع عليه ورميه بما هو بريء منه. اتهموا الشيخ بشتى أنواع التهم، وافتروا عليه من الإفك ما يعلم العاقل المنصف أنه باطل. فكيف يقوم شخص يدعو إلى التوحيد ثم يتهم بأنه يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يقبلها إلا عقل منتكس. ومع ذلك افتريت على الشيخ ووضعت في الكتب، ولا يزال بعض الناس يعتقدها إلى يومنا هذا. أيضا قاموا بتأليف الكتب والرسائل في الرد على الشيخ الإمام وفي الافتراء عليه، وقاموا بتوزيعها في البلدان ونشرها في كل مكان. كما قاموا أيضا بإرسال الوفود إلى البلدان المختلفة البعيدة والقريبة للتنفير من الشيخ والتأليب عليه والتشنيع على دعوته. ولذا لا يستغرب أن نجد من العلماء البعيدين عن بيئة الشيخ التي انطلق منها من يتهم الشيخ بأنه من الخوارج، أو بأنه يعتقد اعتقادات باطلة. كل ذلك لأنه تلقى كتبا جاءت من أعداء الدعوة فصدق ما فيها، وهذا التصديق منه خطأ في المنهج. هو أخطأ وبنى على خطئه في قبول هذا الشيء، بنى على خطئه هذا التصديق أو هذا الاتهام. كذلك قاموا أيضا بالتضييق على الشيخ وتهديده وتوعده. والتضييق أخذ عدة مظاهر، بينها التضييق الاقتصادي، وهي وسيلة يفعلها أعداء الدعوة من قديم. ولعل الجميع يعلم أن قريشا حاصرت النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، كذلك أرادوا أن يفعلوا بشيخ الإمام حينما قام أمير الأحساء بالكتابة لأمير العيينة بأن يقتل هذا الشيخ، وإلا فسيقطع ما يرسله إليه من أموال. كذلك هددوا الشيخ وأرادوا قتله واغتياله في حريملا، أرادوا ذلك، وقيل أيضا إنه أريد ذلك في العيينة، وأيضا أريد ذلك عندما خرج الشيخ من البصرة، عندما بدأ ينطلق بالدعوة من هناك، وكان الشيخ قد بدأ ينكر بعض الأمور في البصرة، والبصرة يكثر فيها الروافض، فأرادوا قتله فخرج إلى بلد الزبير، وهي بلدة في العراق. أيضا من أساليب المعارضين للدعوة في محاولة القضاء عليها أنهم قاموا بالقتال، أسلوب القتال والمواجهة. لما لم تفد كل الأساليب جيشوا الجيوش وأعدوا الجنود لقتل الدعوة في عقر دارها. ولعل اطلاعة واحدة لتاريخ نجد وما كتب عنه منذ أيام الشيخ الإمام يجد ذلك ظاهرا. فكم جيش من جيوش لمحاربة الدرعية، وحوصرت الدرعية أياما وشهورا، وجندت الجنود من مناطق بعيدة من أجل القضاء على الدعوة، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. أيضا كان من أساليب المعارضين في الداخل لشيخ الإمام أنهم قاموا باستعداء السلطة العثمانية التركية. والعثمانيون لم يكونوا في بداية الأمر يأبهون بهذه الدعوة، وذلك لبعدها عن مراكزهم وعن المناطق التي يهتمون بها وهي التي تدر عليهم أموالا كمصر والشام والعراق، وأيضا لأن هذه البلاد بلاد وعرة المسالك تعيش وسط صحراء فيصعب عليهم الوصول إليها فتركوها فترة، فلما كثرت الكتابات عند ذلك تنبهوا لأمرها، وسيأتي الحديث عنهم إن شاء الله تعالى بعد قليل. ما أسباب هذه المعارضة الداخلية للشيخ الإمام؟ لعل من أهم الأسباب في ذلك الجهل، وذلك وخاصة من العوام ومن الأمراء. فالعوام نشأوا على أمر ألفوه، هذا الأمر هو الانحراف العقائدي في توحيد الألوهية وفي البدع وغير ذلك، فلما ألفوها أصبحت عندهم كأنها أمر معروف، وأصبحت السنة والحق كأنها أمر منكر. ولذلك لما بدأ الشيخ الإمام رحمه الله يظهر دعوته وينكر عليهم جابهوه بالعداوة والإنكار والصد والإعراض. السبب ما ألفوه، وتغيير الإنسان عما ألفه من أصعب الأمور. وكذلك كانت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نتذكر أن معظم الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام هم من الشباب، وأما شيوخ قريش وصناديد الكفر فإن معظمهم مات على كفره، لأن البعد أو ترك ما اعتاد الإنسان عليه وما ألفه وما اقتنع به في غاية الصعوبة، ولا يهتدي إليه إلا من وفقه الله. كذلك أيضا من أسباب هذه المعارضة الداخلية لدعوة الشيخ الإمام الانحراف العقائدي، وخاصة عند من يسمون بالعلماء، فهؤلاء كانوا قد درسوا البدعة وتشربوها والانحراف واقتنعوا بها، فهم يعتقدون أن هذه الأفعال ليست شركا، فعندما يدعو صاحب القبر وعندما يذبح له لا يعتقد أنه يفعل شركا، ولذلك صادموا الشيخ. ولما جاءهم الشيخ رحمه الله تعالى بالأدلة والبينات والبراهين ووضح لهم أن هذا هو عين شرك أهل الجاهلية، حين ذلك جاء السبب الآخر وهو الاستكبار والحسد، فكثير منهم استكبر وحسد الشيخ على ما وفقه الله له. استكبروا أولا أنهم عاشوا في هذا البلد أعواما طويلة وعرفهم الناس وأقر الناس على ما هم عليه، فيصعب عليهم الانتقال إلى الإنكار، لأن الناس يقولون لماذا لم تنكروا علينا من قديم. ثم استكبروا على اتباع هذا الفتى الذي وفقه الله جل وعلا ويسر أن تقوم هذه الدعوة التجديدية على يده. كذلك أيضا حسد الشيخ على ما آتاه الله من فضله، وهذا مرض وداء قديم، وقد قال الله في اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. وهذا الداء لا يزال يوجد إلى يومنا هذا، فتجد من يحسد داعية صادقا مخلصا يحسده لأن الله جل وعلا هدى على يده ووفقه ونفع به. كذلك أيضا لعل من أسباب المعارضة للشيخ الإمام الخوف على المكانة والحقوق التي فرضت على كاهل الشعب أو على كاهل الناس، وهذه خاصة في الأمراء وفي بعض علماء السوء، فلهم جبايات ولهم مراكزهم وهم الذين يأمرون وينهون، فإذا اتبعوا الشيخ ودخلوا تحت طاعة الأمير الذي نصر الشيخ فإنهم سيفقدون كما يزعمون هذه الحقوق التي كانت لهم أو التي فرضوها، ولذلك رفضوا دعوة الشيخ، وهذا أيضا يعتبر سبب من أسباب عدم إيمان بعض صناديد قريش كأبي جهل وغيره. أما المعارضة الخارجية فتمثلت في أمرين: الأمر الأول علماء من خارج بلاد نجد تأثروا بالدعاية المغرضة والأكاذيب والافتراءات التي كتبها علماء السوء من القريبين من الشيخ، يعني أقصد في البلد، فتأثروا بها، وحين ذاك ظن بعضهم أن ما قاله هؤلاء حق، فكتبوا يردون على الشيخ ويؤلبون الناس عليه ويشيرون وينشرون الدعايات الكاذبة ضده. وعلماء آخرون هم في واقع الأمر ليسوا علماء لكنهم جهلاء، هؤلاء هم الذين يدافعون عن الشرك بحماس ويعتقدون أنه مما يقرب إلى الله، كما قال الأولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء سواء عرفوا دعوة الشيخ على حقيقتها أو لم يعرفوها هم أعداء بكل حال. ومن أعداء الدعوة ومن المعارضين للدعوة في خارج من الخارج الحكام، وخاصة الأتراك العثمانيون. هؤلاء الأتراك حكموا منذ وقت طويل وتوارثوا الحكم بينهم، واستمرت دولتهم قرابة 5 قرون، ولكنهم انحرفوا عما بدأوا به، فقد بدأت دولتهم دولة قوية فتية تجاهد في سبيل الله وتنشر هذا الدين، ولكنها مع الزمن انحرفت عدة انحرافات، فمنها الانحراف الاعتقادي. فقد كان آخر حكام العثمانيين كان كثير منهم قبوريين ومتصوفة، وكان عبد الحميد هذا الذي يكتب عنه ويمدحه بعض الإسلاميين كان له شيخ صوفي يقال له أبو الهدى الصيادي، كان شيخا مخرفا، ولذلك لا يستحق أن يعتبر خليفة. ثم أيضا لا يصح أن تسمى دولة العثمانيين خلافة، إنما هي ملك عضوض يتوارثه الابن عن الأب، فليست خلافة بالمعنى الشرعي الإسلامي الذي جاء في الكتاب وفي السنة. ولذلك فإن حماس بعض الإسلاميين للدفاع عن هذه الدولة يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى نظر وتثبت على أي شيء كانت تقوم دولة العثمانيين هذه، وعن أي شيء كانت تدافع. كانت دولة متعصبة مذهبيا، فهي متعصبة للمذهب الحنفي تعصبا ممقوتا، وكانت دولة منحرفة عقائديا، فكان التصوف قد عشش في أركانها، وكان علماؤها هم الأشعرية والماتريدية، وكانت علوم السنة في وقتها ضعيفة، بل لا تنتشر غالبا علوم السنة إلا في البلاد التي لا تدخل تحت حكمهم. ولذلك كان من الطبيعي أن تعادي هذه الدولة الدعوة الجديدة الفتية. وعداؤها لهذه الدعوة يرتكز على أمرين، رغم أن هذا العداء جاء متأخرا فترة من الزمن. الأمر الأول عامل عقائدي، فإن الدولة العثمانية كما قلنا كانت منحرفة عن المنهج الحق في آخر عهدها، ولذلك كانت ترى أن دعوة الشيخ منحرفة وليست بصحيحة، كانوا يرون أن الشيخ من الخوارج وأنه يكفر المسلمين ونحو ذلك من الافتراءات والأكاذيب. وعامل آخر هو العامل الدنيوي، فإنه لما قويت الدعوة وقام على أساسها دولة وبدأت تمد نفوذها إلى البلدان المحيطة، حين ذلك خشي العثمانيون أن تقوم دولة تنافسهم وبالتالي تنهي نفوذهم على بلاد العرب، وبذلك جيشوا الجيوش وأغروا حاكم مصر الألباني محمد علي لمهاجمة هذه الدولة ومواجهتها. وكان أيضا من المعارضين الخارجيين فرنسا وبريطانيا، وقد تكلم عن ذلك المؤرخون الأوروبيون بأنفسهم. ولعل السبب الذي حدا بمحمد علي أن يجيش الجيوش لمحاربة هذه الدعوة هو فرنسا وبريطانيا، وقد فرح الإنجليز لما قضي على الدولة في عام 1233 وأرسلوا وفدا لتهنئة إبراهيم باشا بما حققه. إذن هؤلاء هم المعارضون للدعوة، وكان سبب هذه المعارضة ما ذكرناه، أولا انحراف عقائدي بالنسبة للعثمانيين وخوف أيضا على دولتهم، وأما بالنسبة للإنجليز والفرنسيين فهو العداء لهذا الدين والخوف الشديد من أن تقوم دولة إسلامية صافية خالصة على الكتاب والسنة. ومن قرأ كتابات المستشرقين عن دعوة الشيخ يجد أنهم أدركوا أنها دعوة مطابقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما أدرك بعض المسلمين. أنتقل إلى نقطة أخرى في حديثنا عن دعوة الشيخ، وهي أنصار الدعوة. كما أن الدعوة كان لها معارضون، كذلك أيضا بحمد الله تعالى يسر الله لها أنصار، فيسر الله لها أنصار في الداخل وأنصار في الخارج. فمن أنصارها في الداخل علماء وعامة وأمراء، فمن العلماء من ناصر هذه الدعوة وعلم أنها الحق ورحل إلى الشيخ الإمام وصار بجواره وأعانه على دعوته، ومن الأمراء من نصر هذه الدعوة ونافح عنها ودافع عنها بقوته ونشرها بين الناس كالإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين. كذلك أيضا تلاميذ الشيخ والعوام الذين هداهم الله فكونوا فيما بعد أتباع الشيخ، فقامت على كواهلهم هذه الدعوة، انتشر تلاميذ الشيخ في البلدان ودافعوا عن دعوة شيخهم وبينوا أنه لم يأتي بجديد وأنه لم يبتدع شيئا من نفسه، إنما دعا إلى ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا بحمد الله تعالى لم تعدم هذه الدعوة من أنصار في خارج إقليم نجد، بل يسر الله لها أنصارا عرفوا أنها الحق. ومن هؤلاء الأنصار الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير صاحب سبل السلام رحمه الله تعالى، وكان يدعو بنفسه إلى التوحيد، وله رسالة في هذا اسمها تطهير الاعتقاد من أدران الشرك والإلحاد، وكتب قصيدة رائعة جميلة وطويلة إلى الشيخ الإمام يناصره فيها ويعلن أنه يتفق معه على المبادئ التي جاء بها، وهي جديرة بأن تقرأ، ولعله يتيسر إن شاء الله تعالى أن نقرأها في وقت لاحق. كذلك الإمام محمد بن علي الشوكاني صاحب نير الأوطار وصاحب فتح القدير في التفسير، وكان أيضا إماما متبعا منافحا عن الكتاب والسنة، وكان مجتهدا يعتمد على الدليل، وقد أيضا ناصر دعوة شيخ الإمام رغم أنه كذب على شيخ الإمام في تلك المناطق، إلا أن هؤلاء كانوا يتبعون المنهج الحق في تمحيص الأخبار. وقد كتب أيضا قصيدة رائعة رفع فيها الشيخ لما توفي رحم الله الجميع. أنتقل إلى نقطة أخرى في دعوة الشيخ، وهي انتشار الدعوة ونجاحها وأسباب ذلك. الدعوة بحمد الله تعالى انتشرت واتسعت وخرجت من الدرعية وانطلقت إلى البلدان المجاورة حتى عمت إقليم نجد، ثم بعد ذلك انطلقت إلى أرجاء جزيرة العرب، ثم بعد ذلك تعدت جزيرة العرب إلى بلدان المسلمين المختلفة، وصل أثرها بحمد الله تعالى إلى بلاد الهند شرقا وإلى بلاد المغرب غربا. وقد قامت بحمد الله دعوات إصلاحية تنادي بالرجوع إلى الكتاب والسنة في كثير من بلاد المسلمين، كانت متأثرة بدعوة الشيخ الإمام وتتشابه معها في كثير من الأصول. وعلى سبيل المثال، كان في الهند أهل الحديث ينشرون عقيدة التوحيد، وكانوا قد تأثروا كثيرا بدعوة الشيخ رحمه الله، وظهرت في الجزائر دعوات للتوحيد الخالص حتى يسر الله جل وعلا ظهور العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي يعود له بعد الله جل وعلا الفضل في نشر الصحوة الإسلامية في الجزائر، وهي الصحوة القائمة الآن، وهي في معظمها وفي تيارها الأعظم تنتمي إلى التيار السلفي بحمد الله تعالى. كذلك في بلاد إفريقيا وفي بلاد مصر وفي غيرها من البلدان ظهر من تأثر بالدعوة ودعا إلى التوحيد الخالص النقي وإلى تطهير عقائد المسلمين من لوثات الشرك والبدع والانحرافات. لعل المتأمل في أسباب نجاح دعوة الشيخ الإمام يجد أن من أسبابها أمورا أذكر منها خمسة، ونحن نحتاج لتأمل هذه الأسباب لنعرف سبب عدم نجاح بعض الدعوات التي قامت في هذا العصر. لعل أهم الأسباب وأعظمها ورأسها صحة أصول هذه الدعوة وكونها على الحق المبين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونها دعوة إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح هذا هو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الانحراف الذي سيقع في هذه الأمة وبين أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سئل من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالدعوة التي تقوم على هذا الأصل حري أن تنجح وأن تنتشر، والدعوة التي تخل بهذا الأصل إما إخلالا جزئيا أو إخلالا كليا ستبتعد عن النجاح بقدر ما أخلت به من هذا الأصل العظيم. ولهذا فإن الجماعات الإسلامية والحركات الإسلامية القائمة يجب أن تنظر في تحقيقها لهذا الأصل العظيم، هل هي بالفعل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم أن عندها بعض الانحراف. الأمر الثاني أو السبب الثاني شمولية دعوة الشيخ الإمام، وسيتبين إن شاء الله عندما نتحدث عن كيفية الاستفادة من الدعوة سيتبين إن شاء الله لنا أن دعوة الشيخ الإمام كانت عامة شاملة للإسلام كله، وقد ذكرنا ركائز الدعوة ويتبين من خلال تلك الركائز أن الدعوة كانت عامة شاملة لكل جوانب الإسلام. أما الدعوات المعاصرة فإن كثيرا منها يركز على جوانب ويهمل جوانب، والإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه، فمن أخذ بالإسلام كله ولم يفرق بين أصوله وفروعه ولا بين كباره وصغاره فهو الحري بالنجاح والخليق بأن ينصره الله عز وجل ويؤيده، ومن أخل بذلك فإنه سيكون بعيدا من النجاح بقدر ما عنده من تقصير وإخلال. كذلك من أسباب نجاح الدعوة وانتشارها قيام الدولة، قيام دولة مذهبية عقائدية تنشر هذه الدعوة وتجاهد في سبيل نشرها لأنها اقتنعت بأنها الحق المبين. وقد قامت الدولة بعد جهاد طويل امتد عشرات السنين، ثم بعد ذلك اتسعت رقعة الدولة وانتشرت، فكان ذلك سببا من أسباب انتشار هذه الدعوة، ولا بد لكل حق من قوة تحميه وإلا سيضيع. وكان شيخ الإمام رحمه الله حريصا كل الحرص على أن يوجد لدعوته قوة تحميها، وكان مقتنعا بأن الدعوة لا تقوم إلا بدولة. ولذلك لما التقى المصحف والسيف قامت الدولة وانتشرت الدعوة وانتصرت، وإذا وجد أحدهما وضعف الآخر فإن الدعوة تضعف، فإذا وجد الدعوة بدون دولة أو بدون قوة تحميها وتنشرها فإن الدعوة تكون ضعيفة، وإذا وجد الدولة لا تقوم على أساس عقائدي لا تقوم على أساس دعوي فإنها تضعف أيضا والدعوة أيضا تبقى ضعيفة. كذلك من أسباب نجاح هذه الدعوة وانتشارها اعتمادها على الدليل والحجة والبرهان المستمد من الكتاب والسنة. وعندما تنظر في كتب الشيخ رحمه الله قل أن تجده ينقل عن علماء أو عن مذاهب أو عن أقوال، إنما قال الله قال رسوله، وهذا هو أحد أسرار نجاح هذه الدعوة. وأما الذين يتحدثون عن قال فلان وقال فلان وقال الإمام فلان أو الشيخ فلان في كتابه كذا وفي كتابه كذا ويعتمدون عليها ويتخذونها منهجا، فهؤلاء بعيدون من النجاح. كذلك من أسباب نجاح الدعوة الكتب والرسائل والوفود التي أرسلها الشيخ رحمه الله. فالشيخ ألف كتبا واضحة ناصعة البيان سهلة الأسلوب قوية الحجة، بيّن فيها دعوته وأصولها، وأرسل رسائل إلى البلدان وإلى الأمراء وإلى العلماء، سواء كان ذلك في داخل جزيرة العرب أو كان في خارجها. فكان ذلك سبب من أسباب كشف حقيقة هذه الدعوة، ومن أسباب ظهور صحتها وأنها لم تأتي بجديد من عند نفسها. كذلك من أسباب نجاحها وانتشارها أن الله جل وعلا قيض للشيخ أنصارا وتلاميذ قاموا بمهمة نشر هذه الدعوة في كل بلد حلوا فيه. وهذا هو الذي نحتاجه اليوم من شباب الإسلام، أن يكون الشخص يحمل هم الرسالة التي يعتنقها. فنحن نحتاج للشخص الرسالي الذي يقول أنا أؤمن بهذا القرآن ولا بد أن أنشره، أنا أعتنق هذا المبدأ ولا بد أن يسود. فهكذا كان تلاميذ الشيخ رحمه الله، فأينما حلوا وحيثما كانوا يحملون هذه الشمعة المضيئة وهي الدعوة إلى الله عز وجل، فينشرون هذا الحق، لأنهم أطاعوا الله جل وعلا في نشر هذا الدين، في أمره بنشر الدين، وأيضا رحموا الخلق مما رأوهم فيه من ضلال وانحراف وعصيان. كذلك كان من أسباب انتشار الدعوة موسم الحج، فإن الدعوة لما وصلت إلى مكة ودخلت مكة ضمن سلطة الدولة، كان موسم الحج مناسبة لالتقاء المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، فيلتقي العلماء من المشرق والمغرب من الشمال والجنوب ويتدارسون ويتناقشون ويتناظرون. وكانت تلك فرصة ثمينة لعلماء الدعوة لبيانها ودعوة العلماء إليها وكشف الزيف الذي ألصقه أعداؤها بها. فكان موسم الحج سببا من أسباب انتشار هذه الدعوة. ولعل نظرة في تاريخ الدعوات التي قامت في بلاد الهند وفي بلاد إفريقيا وفي الجزائر وفي غيرها، يجد أن هناك منعطفا تاريخيا في بدئها هو أن الشيخ الذي قام بالدعوة رحل إلى الحج، فلما رجع من الحج بدأ دعوته. إذن الحج كان مناسبة لإيضاح حقيقة الدعوة ولدعوة العلماء إلى اعتناقها وإلى نشرها والدفاع عنها. نقطة أخرى في حديثنا عن دعوة الشيخ الإمام، وهي أثرها في العالم الإسلامي. أثر هذه الدعوة أثر عظيم، ولا أكون مبالغا إذا قلت إنه لم يحدث في بعد القرن العاشر الهجري إلى يومنا هذا دعوة كان لها من الأثر على المسلمين مثل ما كان لهذه الدعوة. بل لم يأتي بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من رفع راية التجديد والرجوع إلى الحق المتمثل في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، من كان له القبول ومن كان له الانتشار ومن كان له الظهور كشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وذلك راجع إلى الأسباب التي أسلفت ذكرها قبل قليل. انتشرت دعوة الشيخ في جزيرة العرب، وانمحت مظاهر الشرك والوثنية، وجزيرة العرب اليوم هي في حقيقة الأمر هي البقعة، أو هي أفضل البقاع في هذه الأرض بعدا من الشرك وبعدا من البدعة. ولعل الإخوة الذين سافروا إلى أرجاء العالم الإسلامي يجدون مظاهر كثيرة من المظاهر المخالفة للمعتقد الصحيح، من المظاهر المخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل بلد كان تأثره بهذه الدعوة أو مشابهته لهذه الدعوة أو التقاؤه مع دعوة الشيخ محمد في أصولها، كلما كانت الالتقاء أكثر كلما كان المجتمع أنقى وأطهر من الشرك والبدعة. فعلى سبيل المثال، فيما أعلم لا أعلم أن هناك مجتمعا يماثل مجتمعنا في الطهارة من الشرك وفي البعد منه مثل المجتمع الجزائري، نظرا لأن الدعوة التي قامت هناك دعوة مبنية على معتقد السلف الصالح، ولأنها تلتقي مع دعوة الشيخ الإمام في كثير من الأصول، بل في جميع الأصول. وسواء قيل بتأثر تلك الدعوة كما هو الصحيح بدعوة الشيخ أو لم يقل، فإن الجميع إنما ينهل من الكتاب والسنة. ثم إن من تأثير هذه الدعوة أن جميع الحركات الإسلامية، أو معظم بالأصح معظم الحركات الإسلامية، هي اليوم بحمد الله تعالى تسير نحو تحقيق توحيد الألوهية. وإن كان قد يوجد من يشذ، وقد يوجد بعض المتصوفة، وقد يوجد بعض أهل الضلالة، ولكن هي في مجملها في غالبها تبتعد عن الخرافات وعن عبادة القبور، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقهم للاستقامة الكاملة على المنهج الحق. النقطة الأخيرة في حديثنا عن الدعوة قبل أن ننتقل إلى المحور الأخير، وهو كيفية الاستفادة من دعوة الشيخ. ما صورة دعوة الشيخ الإمام في هذا العصر؟ مرت دعوة الشيخ حتى الآن بأكثر من قرنين من الزمن، وألصقت بها الكثير من التهم، وافترى عليها أعداؤها سواء من السياسيين أو من علماء السوء. فالسياسيون من مصلحتهم كما يظنون وكما يتوهمون أن يشوهوا صورة هذه الدعوة حتى لا تنتشر، ولذلك نشروا الدعايات الكاذبة ضدها، واستكتبوا علماء السوء ليكتبوا ضد هذه الدعوة. وعلماء السوء لم يقصروا أيضا في ذلك، فألفوا وكتبوا، ولا يزال إلى اليوم تنشر بعض الكتابات. ولكن مع مرور السنوات، مع مرور السنين ومع مرور قرنين من الزمن، بدأت الحقيقة تظهر، فانتشر العلم بحمد الله تعالى في بلاد المسلمين، وظهرت حركات إسلامية تدعو إلى الرجوع إلى الإسلام الصحيح. ومع توفر وسائل الاتصال وانتشار كتب الشيخ وظهور المطابع وانتشار أيضا أهل الحق من أهل السنة في البلدان، تبين لكثير من المسلمين أن هذا الشيخ رحمه الله لم يكن ضالا ولا مبتدعا، وإنما كان إماما مجددا، إنما دعا إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع الصحيح. ولكن مع ذلك لا زال يوجد بعض الناس عندهم بعض الشبهات على دعوة الشيخ الإمام، لا زال يوجد من يفتري على هذه الدعوة من علماء السوء، ومن يلصق بها التهم، ومن يكذب على الشيخ وعلى الذين ساروا على المنهج الحق. ولا زال من عوام المسلمين من يظن أن هذا الشيخ على منهج بعيد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الكثير منا لا يصدم إذا قلنا إن في العالم الإسلامي من آثار هذه الدعاية من يظن أن أتباع الشيخ يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن من الدعاية أنهم قالوا إن الشيخ كان يقول إن عصاه أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام وأنفع له من النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا زال يوجد من المسلمين ويوجد في كتابات وينشر في الكتابات من يزعم أن الشيخ كان يدعي النبوة وأنه كان يكتم ذلك. ولا زال أيضا يوجد في خاصة في بلاد العجم من يفهم حركة الشيخ فهما منكوسا، فيظن أنها دعوة إباحية. كل ذلك لا يزال موجودا. وهذا بلا شك راجع إلى أمور، من أهمها تقصير أتباع الدعوة في تبليغها والدفاع عنها وإظهار الحق، ومنها أيضا تقصير العلماء المحققين، تقصير العلماء المحققين في تلك البلدان من إيضاح مبادئ هذه الدعوة والدفاع عن صاحبها رحمه الله. ومن ذلك أيضا الدعاية المغرضة التي ينشرها علماء السوء، ثم المنهج الخطأ الذي لا زال يسير عليه بعض المسلمين، وهي التصديق بالشائعات وأخذ المعلومات من خصوم العالم أو من خصوم الشيخ. ونحن هنا ننادي جميع المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض أن يتأملوا دعوة الشيخ وأن ينصفوها وأن يدرسوها دراسة جدية وأن ينظروا في مبادئها من كتبها ومن رسائلها، من رسائل علمائها. فهذا هو العدل وهذا هو الإنصاف. ويذكر بعض أهل العلم والشيخ عبد الله بن بسام في بعض كتبه يذكر أن بعض العلماء من أهل مصر كان معاديا للدعوة، ثم إن الله يسر له رجلا عالما محققا ولكنه كان حصيفا عاقلا، فأهداه كتابا للشيخ رحمه الله ونزع غلافه حتى لا يعلم أنه للشيخ، فلما قرأه سأل من صاحب هذا الكتاب، فإنه ليس فيه إلا قال الله قال رسوله. من صاحب هذا الكتاب الذي كتابه يشبه كتاب البخاري في تراجمه وفي آياته وأحاديثه؟ فقال هذا هو الرجل الذي تقول عنه كيت وكيت، فعلم أنه مخطئ، فكان ذلك سببا في اعتناقه العقيدة الصحيحة. إذن كثير من الناس يتأثر بالدعاية المغرضة ضد الشيخ الإمام رحمه الله التي ينشرها علماء السوء، وذلك لاتباعه منهجا خطأ في الحكم على الأشخاص وعلى الدعوات وعلى الكتب وعلى الأقوال. أنتقل إلى كيفية الاستفادة، إلى المحور الأخير من محاضرتنا، وهي كيفية الاستفادة من الشيخ الإمام. الشيخ الإمام رحمه الله إمام مجدد، جدد الله به من درس من معالم هذا الدين، وكان مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وجوانب التجديد عند الشيخ الإمام كثيرة جدا، لعل من أهمها في الجانب العقائدي بأنواع التوحيد الثلاثة وفي مفهوم العبادة وفي محاربة البدعة، ولعل منها أيضا جانب الفقه والاجتهاد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتماد على الدليل والبعد عن التعصب المذموم لغير الحق. وكذلك الشيخ رحمه الله مجدد في فهمه للإسلام بشموليته وبدعوته له كلا لا يتجزأ، كما هو أيضا مجدد في العمل الإسلامي، وقد يستغرب كثيرون ذلك، إلا أن الشيخ الإمام رحمه الله كان بحق مجددا في العمل الإسلامي. وسيتضح ذلك عندما نذكر بعض الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ. إن هناك من يهضم الشيخ حقه، هناك من الإسلاميين من يهضم الشيخ الإمام حقه ويهضم أيضا هذه الدعوة حقها، إما بتجاهلها تماما من التأثير على حياة المسلمين وعلى الصحوة الإسلامية، أو بحصرها في بعض الجوانب، يعني بحصر تجديدها في بعض الجوانب. ومع الأسف يوجد من بعض إخواننا أصحاب المعتقد الصحيح من السلفيين من يقول بهذا، ويظن أن دعوة الشيخ إنما هي تجديد في جانب التوحيد، والواقع أن دعوة الشيخ رحمه الله كانت تجديدا كاملا لدين الإسلام بشموليته لا بجزء منه. وإنني هنا أدعو جميع الإسلاميين لدراسة دعوة الشيخ ولدراسة أسباب نجاحها وأسباب انتشارها والتأمل في ذلك، وأدعو أيضا لدراسة دعوة الشيخ من كل الجوانب وتقديم الدراسات والبحوث للعاملين في الحق الإسلامي للاستفادة منها، خاصة في الطريقة الحركية والعمل الإسلامي للشيخ الإمام رحمه الله تعالى. وقد كتب الكثير بحمد الله في مبادئ الدعوة، ولكن أهملت بعض الجوانب لم يكتب فيها ولم تبحث، ومنها طريقة عمل الشيخ في دعوته. وقد قامت جامعة الإمام بإقامة ندوة لدراسة حياة الشيخ ومؤلفاته، وجمعت رسائله ومؤلفاته أيضا في 12 مجلدا، وكان ذلك جهد مشكور، وطبعت بحوثها في مجلدين، وكتبت بعض البحوث الجيدة، ومن أحسنها فيما أعلم البحث الذي قدمه الدكتور عبد الله العجلان لندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، وهي بحق رسالة جيدة وبحث يشكر عليه، وأتمنى لو أنه قام بنشره وطباعته مفردا ونشره بين المسلمين. ولعل من التأمل أكثر من 30 فائدة، وقد سجلت عندي هنا ما يقارب 30، وسأستعرضها بإيجاز، وربما لو تأمل شخص لوجد أكثر من ذلك ولتوسع فيها وبين الكثير من مزايا هذه الدعوة العظيمة التي وفقت توفيقا عظيما، والتي لا تزال أيضا مؤهلة، بل نحن نعتقد جزما ويقينا أنه لن تقوم الإسلام قائمة إلا على أساس نفس الدعوة التي قام بها الشيخ، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نريد أو لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن الشيخ لم يأتي بجديد. أقول من الخطوط العريضة أو من الفوائد المهمة التي يستفيدها الداعية المسلم من دعوة الشيخ، العناية بالعقيدة مفهوما وعملا، واعتبارها مركز الدعوة، حيث أن التوحيد هو أول دعوة الرسل، فالشيخ الإمام رحمه الله جعل هذا هو الأساس المتين الذي بنى عليه دعوته. ثانيا، تطبيق الإسلام كله بشموليته بفروعه وأصوله، واعتباره كلا متكاملا لا يتجزأ، وعدم الأخذ ببعض وترك بعض، واعتبار الحكم بما أنزل الله من قضايا الاعتقاد الرئيسية. وقد ذكر شيخ الإمام رحمه الله من رؤوس الطواغيت الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، وذكر أيضا منهم من حكم بغير ما أنزل الله، كما أيضا ذكر في كتابه التوحيد بابا يتعلق بهذا الأمر سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في المستقبل. كذلك أيضا من هذه الفوائد أن دعوة الشيخ الإمام جاءت بفهم شمولي لمعنى العبادة، فالعبادة ليست أمرا محصورا في المسجد، وليست علاقة بين الإنسان وربه لا تخرج للحياة، بل هي كل ما يفعله الإنسان في هذه الحياة، إنها الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهي أيضا الصدق والوفاء، وهي أيضا بر الوالدين وصلة الأرحام، وهي أيضا الجهاد والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أيضا الإحسان والصدقات والعدل، كل ذلك داخل في مسمى العبادة. وقد حرص الشيخ الإمام في كتاب الأصول الثلاثة على بيان هذه الحقيقة، وأن مفهوم العبادة مفهوم شامل لكل الإسلام. أيضا من الفوائد تجلية المفاهيم الإسلامية وإيضاح دلالتها للمسلمين، وقد عني شيخ الإمام بذلك حتى لعوام المسلمين، كما فعل في كتابه الأصول الثلاثة حينما بين مفهوم الإيمان ومفهوم الإسلام ومفهوم الإحسان، وكذلك بين مفاهيم للألفاظ الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة كلفظ الكفر ولفظ الفسوق ولفظ النفاق، بين معانيها وما يدخل تحتها، وحرص على بيان أنواعها. كذلك من الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام العناية ببيان ما يفسد عقيدة الأمة، وقد كتب الشيخ الإمام رحمه الله في ذلك الكثير، ومن ذلك ما كتبه عن نواقض الإسلام، وقد كان الشيخ حريصا على بيانها حتى لا يقع فيها المسلمون، لأن من لم يعلم بالشر فربما يقع فيه. ولعل من أسباب الانحراف العقائدي عند المسلمين اندثار العلم وظهور الجهل. أيضا من الفوائد التي يستفيدها الداعية المسلم والتي ينبغي أن تكون في منهج العمل الإسلامي العناية التامة بمبدأ الولاء والبراء، واعتبار هذا المبدأ أساسا عقائديا. والشيخ الإمام كان صريحا كل الصراحة وواضحا كل الوضوح في بيان هذا المبدأ، وكان حريصا على غرس البراءة من الشرك وأهله في قلوب المسلمين. وهذا مما ينقص الكثير من الدعوات الإسلامية اليوم، تجدها متميعة لا تفرق بين سني ورافضي، لا تفرق بين قبوري وبين من كان على المنهج المستقيم. كذلك من أهم الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام وضوح الرؤية ومعرفة المنهج الذي يسير عليه معرفة تامة. لقد كان الشيخ الإمام واضح الرؤية في حال الأمة، كان يعرف حالة هذه الأمة التي هي عليها، وكان أيضا يدرك طريقة العلاج، ويعلم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان أيضا رحمه الله من وضوح رؤيته أنه يعلن دائما أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ، ولذلك كان يقول إن من قال لا إله إلا الله ولكنه أصر على الشرك وعلى عبادة القبور وعلى دعاء غير الله فإنها لا تنفعه، بعد أن يبين له أن تقام له الحجة. كذلك كان الشيخ رحمه الله يعرف المنهج الذي يسير عليه، وقد وضع لنفسه منهجا مكونا من 4 نقاط: النقطة الأولى العلم، النقطة الثانية العمل به، النقطة الثالثة الدعوة إليه، والنقطة الرابعة الصبر على الأذى فيه. أيضا من أهم الفوائد وضوح الهدف الذي كان الشيخ يسير عليه، فالهدف الذي يريده الشيخ كان واضحا عنده تمام الوضوح، وهو أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون دينه هو الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم هو السائد وهو المطبق، وأن تزال جميع البدع وجميع الضلالات وجميع الانحرافات من حياة المسلمين. أيضا يستفاد من هذه الدعوة متابعة الدليل والوقوف عنده وتقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول، وأنه ليس هناك أحد معصوم بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفتح باب الاجتهاد وعدم التعصب للمذاهب الفقهية، وترك التقليد الأعمى والنعي على أصحابه، والعناية بالحديث النبوي ونشره وتعليمه. ومنها اليقين والجزم بأن الدين منصور مهما ابتلي أصحابه ومهما ضيق عليهم، وأن من عمل بلا إله إلا الله ونصرها مكنه الله من البلاد والعباد، كما قال ذلك للإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع. ولعلكم تذكرون ما قلته لكم قبل قليل حين قال له الشيخ: وأنت أبشر، فهذه كلمة لا إله إلا الله، من عمل بها ونصرها، انظروا الشرط، من عمل بها ونصرها مكنه الله جل وعلا. فإذا عمل الإنسان بلا إله إلا الله ولم ينصرها لم يتحقق له التمكين في الأرض. يقول تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض. فكان الشيخ رحمه الله تعالى يوقن يقينا جازما أنه سينتصر، وأن هذا الأمير وهو أمير الدرعية سينتصر على كل المناوئين إذا صدق في نصرة كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد هي منهج كامل للحياة كما هو معلوم. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: والدين ممتحن ومنصور فلا تجزع، فهذه سنة الرحمن. الدين يمتحن ويبتلى ويبتلى أصحابه، ولكنه في النهاية ينتصر. والذي ينظر في حياة الشيخ رحمه الله يجد العجب، فالشيخ ابتلي ابتلاء عظيما، خرج أخرج من البصرة وكاد يموت، وأخرج من حريملاء وكاد يقتل، وأخرج من العيينة، ومع ذلك بقي في قلبه أن الدين سينصر رغم كل هذه الأمور الثلاثة. يقول للأمير في المرة الأخيرة: من قال لا إله إلا الله نصره الله ومكنه، من عمل بها ونصرها. كذلك أيضا يستفاد من دعوة الشيخ الإمام رحمه الله العناية التامة بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو ركن أساس وأصل أصيل من مبادئ هذا الدين. ولا يمكن أن يحفظ هذا الدين، ولا يمكن أن يسود الإسلام في المجتمع وأن تزول المنكرات إلا بتحقيق هذا المبدأ. ولذلك كان الشيخ يقوم به بنفسه وبأتباعه، فهو الذي هدم قبة زيد بن الخطاب في الجبيلة، ولم يقم بذلك أمير العيينة، وهو الذي قام بنفسه برجم المرأة الزانية، وكان يعتني بذلك ويفرض هذا المبدأ فرضا. ولذلك إذا أعلن هذا المبدأ وقوي وأصبح المنكر مكبوتا بقي المجتمع سليما متفقا، وأما إذا ضعف هذا المبدأ وظهر المنكر وأعلن فحري أن يتفرق المجتمع، وحري أن تصب عليه العقوبات صبا. أيضا من أهم الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام اعتقاده الجازم أن الجهاد في سبيل الله فرض عظيم من فرائض هذا الدين، ولذلك كان يكتبه في عقيدته، كان يكتبه في عقيدته ويقول: إن الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل أمير بر كان أو فاجر، برا كان أو فاجرا. وكان رحمه الله يستعد لهذا الأمر للجهاد، ويعتقد أنه السبيل لنصرة الدين ولحماية الدعوة، وأن الدعوة لا يمكن أن تقوم إلا به. وهذه نقطة مهمة ينبغي أن يعرفها المسلمون في كل مكان. من أهم الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام ويتبين منها حنكته ومعرفته أيضا بحقيقة هذا الدين وبسنن الله جل وعلا، عمله المستمر على إيجاد قوة تحمي الدعوة، وإيقانه أن الدعوة لا يمكن أن تسير إلا بذلك. وقد سبق وأن قلنا إنه إذا التقى المصحف والسيف، إذا التقى الداعية والحاكم، كان ذلك خيرا للإسلام والمسلمين. وأما إذا اختلفا فإن الدعوة تضعف والحكم أيضا يضعف، كما حصل في تاريخ المسلمين. كذلك أيضا من أهم ما يستفاد من دعوة الشيخ، والذي ينبغي أيضا أن يلاحظه العاملون للإسلام، عدم التنازل عن المبادئ فيما يظن أنه سبب لحماية الدعوة وسبب لانتصارها. تأمل قول الإمام محمد بن سعود رحمه الله لشيخ الإمام: إن لي حقوقا أو جبايات أخذها من أهل الدرعية وقت الثمار. فكأنه يقول: إنني لا أستطيع أن أحميك إلا بهذا الشيء، فأخشى أن تزيلها. فهل ضعف الشيخ؟ هل تنازل عن المبدأ لأن الشرع يمنع الظلم؟ لا، الشيخ قال: إنك إذا أخذت بهذا الدين ونصرته عوضك الله بالغنائم وبغيرها. وهكذا كان أيقن الإمام محمد بن سعود بما قاله الشيخ، وترك هذه الأمور، فنصره الله عز وجل وأيده ومكن له وعوضه خيرا مما كان يأخذ. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإسلام ألا يتنازلوا عن مبادئ هذا الدين. كذلك يستفاد من دعوة الشيخ الإمام رحمه الله شجاعته في الحق وثباته عليه، والصبر على الأذى فيه وعلى نشر الدعوة مهما حصل من المعوقات. وقد أسلفت قبل قليل بعض المعوقات التي مرت بشيخ الإمام: طرد من البصرة وكاد يموت عطشا وجوعا، وطرد من حريملاء وكاد يقتل، وأخرج من العيينة، ومع ذلك كان صابرا، كان ثابتا على مبدأه، لم تتزعزع نفسه ولم يضعف يقينه، بل صبر على الدعوة وصبر على الأذى، وكان شجاعا في قول الحق وشجاعا في إظهاره وفي إنكار الباطل، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم وأن يكون الداعية إلى الله جل وعلا. كذلك أيضا من أهم الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام، وهي مما غفلت عنه بعض الجماعات الإسلامية، أن العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب عظيم من أسباب النصر ومن أسباب التمكين ومن أسباب انتشار الدعوة. فشيخ الإمام اتبع منهجا فريدا في نشر دعوته، لقد كان يفرض التعليم القواعد الضرورية للإسلام فرضا على الناس في المساجد، فألف كتاب الأصول الثلاثة كانوا يتدارسونه في المسجد ويسمعونه بعد صلاة الفجر. وهكذا خرجت هذه الأمة الجاهلة، وخرج كثير من رجال البادية خرجوا يعرفون من هذا الدين ومن مبادئه ويعتنقونه ويتحمسون له، ما لا يتوفر عند كثير ممن يحمل اليوم شهادات عالية. إذن العناية بنشر العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الحقيقي من الكتاب والسنة وما أخذ منهما، هذا هو سبب عظيم من أسباب إقامة المجتمع الإسلامي. وأما الغفلة عنه ويبقاء الحديث في العمومات، الحديث عن الإسلام بكلام غامض بكلام عام، الحديث عن المناهج والأطر ومثل هذه الأمور، كل هذه لا تسمن ولا تغني من جوع إذا كانت الأمة لم تقم على أساس علمي صحيح. كذلك من أهم الفوائد، وهي من الجوانب المجهولة التي يتناساها كثيرون أو يتجاهلونها أو يجهلونها في دعوة الشيخ، عنايته التامة بالإعداد التربوي للأمة. ذكرت قبل قليل أنه كان يفرض تعليم القواعد الضرورية لهذا الدين، وهي الأمور التي لا يعذر مسلم بجهلها، كان يفرض تعليمها في المساجد. فانتشر المعلمون في القرى في الوديان في البوادي في الصحاري، يعلمون الناس معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعلمون الناس مفهوم العبادة، يعلمون الناس الإيمان الإسلام الإحسان، هذه هي الأصول الثلاثة التي ألف فيها الشيخ رسالته رحمه الله ليعلمها لعامة المسلمين. وهي رسالة عظيمة جليلة رغم أنها صغيرة الحجم، وربما تجد كثيرين يجهلون ما فيها وإن كانوا في مناصب عالية أو كانوا يتصدرون حركات إسلامية مع الأسف. أيضا من فوائد دعوة الشيخ الإمام وضوح الأسلوب وبساطته مع نصاعة البيان وقوة الحجة وظهور الدليل واجتناب الغموض في الكلام والمصطلحات المجهولة واجتناب اللف والدوران في الوصول إلى الهدف. رسائل الشيخ كانت سهلة، كانت مبسطة، يقرأها العامي ويقرأها العالم، عندما يسمعها العامي يعرف ماذا يقصد الشيخ، وعندما يسمعها العالم يعرف أنها الحق المبين. وهكذا ينبغي أن يكون المؤلفون. فأما أن يؤتى بالأساليب الغريبة بالأساليب الملتوية بالأساليب الفلسفية الغامضة، فأقول إن هذه لا تفيد الصحوة الإسلامية كثيرا، ولا يمكن أن تبني جيلا مؤمنا. إن هذا الأسلوب هو أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأسلوب الواضح البين الجامع السهل. أيضا من فوائد دعوة الشيخ الحوار العلمي، الحوار العلمي النزيه والمحاجة بالدليل والمراسلة، مراسلة العلماء لإقناعهم إذا كانوا مخالفين. لقد كان شيخ الإمام رحمه الله يعتني بهذا الجانب، فيرسل العلماء الذين عندهم شبهة أو لديهم اعتراض، يرسل إليهم مبين مبادئ دعوته، بل حتى يرسل للبلدان، أرسل رسالة لأهل القصيم، أرسل رسالة لأهل السدير، أرسل رسالة لأهل اليمن، أرسل رسالة لأهل المغرب. رسائل الشيخ رحمه الله حوالي 17 رسالة يبين فيها دعوته ويوضحها ويبين فيها دليله وعلى أي شيء اعتمد ومن أي شيء استمد أقواله. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية المسلم، أن يكون محاورا منصفا عادلا معتمدا على الكتاب والسنة؟ يرضى بالحوار إذا كان مبنيا على الكتاب والسنة ويقتنع به إذا بين له الحق. أيضا من الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ رحمه الله الرد على المعاند الرافض للدعوة وفضح أمره والإغلاظ له في الأسلوب وفي المعاملة. يبتدئ الشيخ أولا بالرسائل المبسطة السهلة التي فيها الحكمة وفيها اللين، فإذا رفض المرسل إليه ورد الدعوة وشنع عليها بعد أن تبين له الحق وتولى بعد أن ظهر له الهدى، فحين ذاك فإن الشيخ يغلظ له ويرد عليه ردا شديدا، والمعاند يستحق ذلك، وهذا هو الحكمة. فالشيخ يستعمل الحكمة في مجالها، فالحكمة مع من لم تبلغه الدعوة تختلف عن الحكمة مع من بلغته ولم يظهر منه رد، وتختلف عن الحكمة مع من بلغته ولكنه عاند ورفض. كذلك أيضا من الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام رحمه الله معرفة سبيل المجرمين، فقد كان رحمه الله على اطلاع بطرق أعداء الدين وأعداء الحق وأعداء الكتاب والسنة في محاربة الدعوة. وبمجرد أن تنظر يا أخي الكريم في كتاب الشيخ الإمام مسائل الجاهلية ستجد أنه أظهر فيها كثيرا من طرق أهل الضلال في الصد عن سبيل الله وفي محاربة الدعاة وفي التشنيع عليهم وفي تلقيبهم بألقاب السوء وفي الافتراء عليهم بما هم منه بريئون. كذلك اعتنى الشيخ رحمه الله في هذا الباب وهو معرفة سبيل المجرمين وفضح أمرهم ببيان أنواع النفاق وأنواع رؤوس الطواغيت حتى ينفضح أمرهم وينكشفون للمسلمين، وذلك مبدأ نص عليه القرآن الكريم. كذلك أيضا من الجوانب المهمة في دعوة الشيخ رحمه الله وربما هو جانب مجهول أهمية المرأة في الدعوة. لقد كان من أسباب اقتناع الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته بدعوة الشيخ الإمام تلك المرأة الصالحة وهي زوجته التي كانت هي الوسيلة التي أقنعت الإمام بنصرة الشيخ. وكان أيضا لبنات الشيخ دور في نصرة هذه الدعوة، وأذكر أنه كتب في بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي نشرته جامعة الإمام بحث في هذا الموضوع، وهو بحث شائق وممتع وينبغي أن يرجع إليه الإخوة. كذلك أيضا من الأمور المهمة في دعوة الشيخ من الفوائد التي يأخذها الداعية الزهد والعبادة والاتصال بالله جل وعلا. لقد كان الشيخ زاهدا في هذه الدنيا، وكان عابدا متبتلا، وكان كثير الذكر، حتى ذكر صاحب عنوان المجد في تاريخ نجد أن الناس كانوا يعلمون بقدوم الشيخ قبل أن يظهر عليهم وأن يروه لأنهم يسمعون تسبيحه وتهليله، فكان لا يسقط من لسانه قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان الشيخ سخيا كريما، حتى ذكروا في تاريخه أنه كانت تأتيه الأموال الضخمة الهائلة فيخرج من المجلس وما بقي منها شيء ينفقها ويتصدق بها ويقسمها بين الحاضرين. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية المسلم كثير الاتصال بالله سبحانه ليطهر قلبه ويزكي نفسه ويبعد عنه أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب من الغل ومن الحقد ومن الحسد ومن الغش ومن الكبر ومن النفاق ومن الرياء إنما تعشش في القلب إذا كان بعيدا عن ذكر الله جل وعلا، إذا كان بعيدا عن الاتصال بالله. وأما إذا كان كثير الاستغفار كثير الذكر كثير التسبيح كثير الصلة بالله جل وعلا فإن قلبه يكون كالمرآة صقيلا جميلا. من الأمور المهمة في دعوة الشيخ الإمام والفوائد العظيمة التي نأخذها معرفة الواقع. كان الشيخ رحمه الله عالما بحال الأمة، ولولا ذلك لما دعا. لولا أنه كان يعلم بحال أهل بلده وبحال المحيطين به بل وبحال أهل البلدان الأخرى لما نجح في دعوته. كان عالما بواقع أمته، ولذلك انطلقت دعوته لتعالج الانحراف في هذا الواقع. كان عالما بأنهم قد انحرفوا في التوحيد، كان عالما بأن البدع قد انتشرت، كان عالما بأن التعصب الفقهي هو الذي يسود، كان عالما بأن الذين يصدون عن دعوتهم علماء السوء وهم الأمراء المنحرفون. إذن لا يمكن أن تنفصل الدعوة عن معرفة واقع الأمة. من الفوائد العظيمة المهمة في دعوة الشيخ الإمام رحمه الله، وهي الفائدة وقد نافت هذه الفوائد حتى الآن عن 20، أن الحق قد يصبح في نظر بعض الناس نظرا لانحرافهم وجهلهم قد يصبح في نظرهم منكرا، والمنكر والانحراف قد يصبح في نظرهم حقا ومعروفا. ولهذا لا يضر الداعية المسلم أن يواجه الناس بأن المنكر منكر إذا كان على الحق المبين ومعه الدليل الناصع من الكتاب والسنة. كان معظم الناس الأغلبية الساحقة مخالفة للشيخ، وترى أن ما هي عليه هو الإسلام، فمفهوم الإسلام عندهم متغير. ولكن الشيخ رحمه الله لما كان على الحق لم يضره ذلك. وأيضا لا يضر الداعية أن يعلن أن الحق حق وأن المنكر منكر ولو خالفه كل الناس، وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أيضا من الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام رحمه الله أن الداعية إذا كان على الحق المستمد من الكتاب والسنة فإنه لا يضره كثرة المخالف، فإن العبرة إنما هي بالكتاب والسنة وليست العبرة بكثرة الناس، ليست العبرة بكثرة الأتباع وبكثرة القائلين بهذا القول، إنما العبرة بموافقته لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مما نأخذه أيضا من فوائد دعوة الشيخ، وقد أطلت عليكم، أن الداعية معرض لحملات التشويه والافتراء والدس والكذب. كذب على الشيخ في كل شيء، اتهم الشيخ بأنه يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مبدأ عقائدي، مع أن الشيخ قد نص في كتبه أن من أبغض النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، وذلك حق. واتهم الشيخ بأنه يكفر المسلمين عامة وهو من ذلك بريء، واتهم الشيخ بأنه من الخوارج وهو بريء من ذلك. إذن لا يستغرب أن يتهم الدعاة الصادقون المخلصون بشتى التهم، بأنهم مبتدعة، بأنهم أهل ضلال وبغير ذلك. ويكفينا أن ننظر في القرآن لنرى أن أفضل الناس وهم الرسل قد كذب عليهم وافتري عليهم. ألم يقل قوم نوح، ألم يقل الله عن قوم نوح: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ألم يكذب محمد صلى الله عليه وسلم ويتهم بأنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون؟ بلى، وكان الشيخ يعلم ذلك، وقد قال ذلك في بعض رسائله، وأن أسوته في ذلك الأنبياء الذين كذب عليهم وافتري عليهم، ولا يضرهم ذلك شيئا، بل كلما تعرض الداعية لحملات التشويه وحملات الافتراء كان ذلك سببا من أسباب قبوله، فإن الله عز وجل ينصره ويعينه. من عجائب دعوة الشيخ الإمام أيها الأحبة الكرام، وهي من الفوائد المهمة، أنه كان يكتب لأهل العلم يطلب منهم النصيحة، فكان يطلب النصيحة من العلماء ويقول لهم: إن رأيتمونا أخطأنا فلا يسعكم إلا أن تنصحونا. وكان يطلب منهم نصرته ويقول: انصروا أخاكم ظالما أو مظلوما، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن كنا أخطأنا في كل ما نحن عليه فبينوه، وإن كان معنا بعض الحق وبعض الباطل فبينوه، فإننا نريد منكم النصيحة ولا يسعكم إلا ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون جميعا وخاصة الدعاة إلى الله، وأن لا يأنفوا من كتابة النصيحة إليهم أو من إسداء النصيحة إليهم، فإن المقصود هو نشر الحق وهو إظهاره. كذلك أيضا من الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام أنه لا بد في نجاح الدعوة من الأخذ بكافة الأسباب، أما الأخذ ببعضها وترك بعضها فإن الدعوة معرضة لأن تفشل ولا تنجح. فشيخ الإمام أخذ بكافة الأسباب، فقام بالخطبة بنفسه وخطبه مطبوعة، وقام بالموعظة، وجلس للتدريس والإفتاء، وجلس للقضاء، وألف الكتب والرسائل التي تبين دعوته وتدافع عنها، وأرسل الرسل المندوبين عنه إلى شتى البلدان، وأيضا قام بالجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولا يمكن أن تقوم دعوة تعتمد على بعض الأسباب النجاح وتترك البعض. أيها الأحبة الكرام، ومن أهم الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ، وهي الفائدة قبل الأخيرة، العمل بالإسلام وتطبيقه تطبيقا كليا، وهذا هو حقيقة الدين. فقد كان الشيخ رحمه الله حريصا على أن تكون دعوته شاملة، وأن يكون من يعتنق هذه الدعوة ويسير في ركابها مطبقا للإسلام كله. ولذلك فإني أقول إن أتباع الشيخ رحمه الله منذ وقته إلى يومنا، وأيضا من كان معتنقا لنفس المبادئ، وهي المبادئ التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الحق، فإنه في نفس الوقت يكون أكثر الناس تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون أكثر الناس تمسكا بأصول الدين وفروعه. أما من كان عنده بعض الضلال فإنه يكون عنده من التقصير في السنة بقدر ضلاله، وما وجدت بدعة إلا رفعت سنة، وكلما كثرت السنة كلما كثر الخير. ولذلك لا تستغرب أن تجد بعض من يسمون بالدعاء يقسم الدين إلى قشور وإلى لباب، ويرى أن بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم هي من القشور، وهذا والله ضلال، لا أقول خطأ بل هو ضلال. أمور أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وتسمى قشور، أي فهم لعقيدة الإسلام هذا؟ وأي حماسة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ إن وضوح دعوة الشيخ رحمه الله وشموليتها ودعوتها لتطبيق الإسلام كله كانت سببا عظيما من أسباب نجاحها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا آنفا: إنه لن يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. وأما الفائدة الأخيرة وقد تكون غريبة، فهي العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. لقد كانت سببا من أسباب التجديد عند الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، لقد عكف على كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم، ونسخ كثيرا منها بخط يده، وتأملها وفهمها، ونشرها بين الناس، واقتبس منها واختصر، وهي كتب ناصعة قوية الأسلوب واضحة الحجة، تعتمد على الدليل وتعتمد على الإقناع. ولعل المسلمون لم يرزقوا منذ عصر الإمام أحمد إلى يومنا هذا أحدا مثل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ولذا فإن المسلمين في كل مكان، وخاصة من يتصدى لنشر العلم والدعوة، مطالب بأن يراجع كتب هذا الشيخ الإمام، أعني شيخ الإسلام بن تيمية، وأن ينظر فيها وأن يتأملها، فوالله إن عليها نور، وإنها إنما تستمد من النهر العظيم وهو الكتاب والسنة. ولذلك فقد فقه أعداء الإسلام هذا الأمر، حتى قال بعض المستشرقين إن ابن تيمية قد زرع ألغاما فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب. ولذلك فإن الدعاة الذين يرجعون إلى كتب شيخ الإسلام إنما يرجعون إلى الإسلام الصحيح، يرجعون إلى الإمام الذي قمع البدعة ونشر الله به السنة. ولهذا حري بهم أن يكونوا دعاة حق وبعيدون عن الضلال. وفي الختام أقول إن ميزان النجاح والفشل وميزان الصواب والخطأ في الدعوات إنما هو مدى اتباعها لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدى التزامها بكتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف هذه الأمة الصالح. فكل دعوة تقوم على هذا المبدأ، وهي أنها على المنهج الحق، منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما كان عليه وأصحابه، وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، فإنه يكون هو الذي أصاب الحق، وهو أيضا المؤهل لأن ينجح. ولهذا فإني أدعو جميع أهل الإسلام في كل مكان إلى الالتزام بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرر أقول هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وليس بفهم عقول بعض العقلانيين أو بعض المنحرفين الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب والسنة ولكنهم في واقع الأمر يتبعون أهواءهم. ولذلك فإني إن شاء الله أتمنى أن ينصر الله إخواننا في الجزائر نظرا لقربهم من المنهج الحق، ونظرا لأنهم فيما أعلم من أكثر الناس معرفة بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف هذه الأمة الصالح، ومن أكثر الناس التزاما به، وإذا بقوا على ذلك واستمروا عليه فإن جهادهم إن شاء الله سينتصر، وسيقيمون بإذن الله تبارك وتعالى دولة إسلامية خفاقة. وأخيرا فإني أدعو جميع المسلمين إلى دراسة تراث شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، والنظر في دعوته نظرة متأنية عادلة منصفة، والاستفادة من دعوته ومما كتبه ومما ألفه، والنظر في أسباب نجاح دعوته، فإن سنن الله عز وجل لا تتغير، وسنة الله سبحانه أنه ينصر الحق المبين وأنه يخذل الباطل. أسأل الله جل وعلا أن ينصر هذا الدين وأن يعلي كلمته في العالمين، وأسأله سبحانه أن يتغمد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الهدى ومن نصر هذه الدعوة، أن يتغمدهم برحمته.